الصالحين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار.
هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الآية يقول جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، وقيل الخطاب في قوله لا يغرنك إلى كل من يتأتى خطابه، يعني لكل إنسان يعقل يقال له لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني لا تغتر بهم، لا تشك في طريقك ما دمت متبع للسنة، فلا تنظر إلى هؤلاء، لا تغتر، لأن بعض الناس يجهل الأمر فيقول مثلا الكفار في نعمة ويذهبون ويعودون ويتقلبون في التجارة والكسب، وهم في رغد العيش وفي إعزاز وتكريم وإلى آخره، ونرى كثيرا من المؤمنين في فقر وحاجة، ولا يستطيع المرء أن يذهب من بلد إلى بلد، ومضيق عليهم في بعض أمورهم ونحو ذلك، فقد يشك ضعيف الإدراك يقول يمكن هؤلاء أحسن من أولئك، يمكن حال الكفار أحسن من حال المؤمنين، لأن حال الكفار نرى أنهم في رغد العيش وفي الكسب والتجارة والتصرف، والمؤمنون في حالة بعضهم يرثى لها، فقد يتأثر من هذا ويشك في طريقه أو يكسل في مواصلة الطريق إلى الله جل وعلا. فيقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه: لا تغتر بحال الكفار، وإن أعطوا من الدنيا ما أعطوا من المال والجاه والتقلب في الأسفار والكسب وغير ذلك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. متاع، المتاع ما هو؟ هو ما يتمتع به في وقت وينتهي، أكله يقال لها متاع، لبسه يقال لها متاع، نزهة يقال لها متاع، يعني شيء محدود يستمتع به الإنسان وينتهي وينقضي. يقول الله جل وعلا: متاع قليل. قد يقول قائل: نرى الواحد يمتع في النعمة والخير 70 سنة و80 سنة وأكثر من هذا، فهل يعتبر هذا قليل؟ نقول نعم، كل الدنيا من أولها إلى آخرها قليلة بالنسبة للدار الآخرة، لأن كل شيء ينتهي فهو قليل، بخلاف الدار الآخرة فنعيمها باقي ما يضمحل ولا ينقص ولا يتغير ولا يبلى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، يعني تقلبهم هذا وما هم فيه من النعمة متاع قليل، ثم مأواهم جهنم، مآلهم ومستقرهم ومصيرهم إلى جهنم. وقد جاء في الحديث أن الرجل من أهل النار الذي نشأ في الدنيا في نعمة إذا ولج النار وصبغ فيها صبغة قيل له هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لا والله ما مر بي خير قط ولا رأيت خيرا قط. ينسى كل ما مر به من نعيم الدنيا ينسيه إياه عذاب الآخرة والعياذ بالله. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، يدخلها فيقال له هل مر بك سوء قط؟ هل مر بك تعب قط؟ يقول لا والله ما مر بي سوء قط ما دام أنه في هذا النعيم، نسي كل ما مر به من البؤس والتعب والنكد والاضطهاد وغير ذلك. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، والدنيا كلها قليلة، ومهما متع الإنسان في الدنيا فإذا أخذت منه أو أخذ منها كأن لم يكن شيء، نسي كل ما مر به. كما قال الله جل وعلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فالآيات في مثل هذا المعنى كثيرة، حل حتى لا يغتر بعض الناس أو يقارن، لأن الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، والعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة كما لا يدل على الكراهة والبغض، والحرمان من الدنيا لا يدل على المحبة كما لا يدل على الكراهة والبغض. الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويحرم الدنيا من يحب ومن لا يحب، كل هذا موجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، وأحيانا الحجرين ما يكفي الحجر الواحد، ما يقوم صلبه يسقط عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن حفظة الحديث يقول يمر بي المار يظن أني مجنون صريع ما أدرك شيء من الجوع من شدة الجوع. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة من بيته فالتقى بأبي بكر ثم التقى بعمر فقال لأبي بكر ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال أخرجني الجوع يا رسول الله، ما جايع وأهل البيت جياع. فخرج فقال لأبي بكر لعمر رضي الله عنه ما الذي أخرجك؟ قال أخرجني الجوع يا رسول الله. وقال والذي بنفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، ما أخرجت إلا من الجوع. ثم ذهبوا إلى أحد من الأنصار رضي الله عنهم فقدم لهم الطعام فأكلوا منه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم. وتقول عائشة رضي الله عنها لأحد التابعين إنا لنرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار للطبخ، ما في شيء يطبخ شهران، ما عنده شيء يطبخونه، ما أوقدت النار للطبخ أبدا. قلت يا أماه ما طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء، وهو قليل جدا، وما شبعوا من التمر حتى فتحت خيبر. لما فتحت خيبر قال بعضهم لبعض الآن نشبع من التمر. تقول رضي الله عنه رضي الله عنها الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار عندهم منح، وكانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من اللبن فيشرب منه ويسقينا، يعني أحيانا نخلط مع التمر والماء شيء قليل من اللبن إذا تيسر هذا. وأعطى عليه الصلاة والسلام مع هذه الحاجة وهذا الجوع أعطى رجلا غنما بين جبلين، ما يحصيها عد، وأعطى رجلا آخر 100 من الإبل، ثم استزاده فأعطاه 100، ثم استزاده فأعطاه 100، 300 من الإبل لرجل واحد، لأنها لا قيمة للدنيا عنده ولا يدخر منها شيء عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءته الغنائم وزعها في الحال ما يبقي منها شيء. فلا يهتم عليه الصلاة والسلام للدنيا ولا يدخر منها شيء عليه الصلاة والسلام. وقد يكون لبعض الصحابة رضي الله عنهم الخير الكثير والتجارة والربح وسعة المال ينفقونها في سبيل الله رضي الله عنهم، فبعض الصحابة في سعة وخير وكثرة مال، وبعض الصحابة في فقر وحاجة وجوع رضي الله عنهم، ولا يدل على محبته لهذا ولا لبغضه لهذا، كما لا يدل على العكس، وإنما الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فلا يغتر المرء مثلا إذا رأى أنه وسع عليه بالدنيا يقول هذا دليل على أن الله راض عني، لا ما هو بدليل. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، يعني الجهنم تكون بمثابة المهد لهم، يعني يدخل في وسطها مثل المهد للصبي. المهد يختلف عن الفراش، المهد هو الذي يلف فيه الصبي لفا، يعني من جميع يحيط به، فجهنم تحيط به من جميع الجهات. ثم قال جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن استدراك، يعني حال هؤلاء تختلف عن أولئك، هذا في الدار الآخرة، ولا قد يفضل الكافر على المؤمن في الدنيا، لكن الدنيا ليست معيار ولا مقياس. اتقوا 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 الشرك، يعني حذروه وليس المراد والله أعلم اتقوا المعاصي، لأن أهل الجنة قد يكون لهم معاصي، والمؤمن يقع في شيء من المعصية لكن يستغفر الله ويتوب إليه. والمعاصي نوعان، كبائر وصغائر، والذنوب كبائر وصغائر. الكبائر ما توعد الله جل وعلا عليه بنار أو لعنة أو غضب أو رتب عليه حد في الدنيا، والصغائر ما كان دون ذلك. فالصغائر يكفرها الله جل وعلا لعباده بالصلوات الخمس والخطى إلى المساجد والوضوء والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والأعمال الصالحة يكفر الله جل وعلا بها الأعمال السيئة من الصغائر. وأما الكبائر فإن الله جل وعلا يكفرها لعبده بالتوبة منها، إذا تاب منها العبد في حال الدنيا وإن عظمت وإن كثرت فالله جل وعلا يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإن مات مصرا عليها كالذي يموت وهو مستمر في شرب الخمر، أو يموت وهو يسرق، أو يموت وهو يزني، واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ما يقال هذا كافر أو لا يدخل الجنة، يقال هذا تحت المشيئة، أمره إلى الله جل وعلا. إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء جل وعلا عذبه بذنوبه ثم مآله إلى الجنة من مات على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب وإن كبر ما لم يصل إلى حد الشرك، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلم بالذنب. ولذا كفر بعض الخوارج بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكفروا بعضا ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنة ويأتي الخارجي المارج ويقول لا هو خالد مخلد في النار، أنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أتاك وحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهو عليه الصلاة والسلام ينطق بالحكمة وينطق بالحق وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فيقول جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم اتقوا الشرك، اجتنبوا الشرك وإن وقعوا فيما وقعوا فيه من المعاصي، لهم جنات، والجنة مثل ما تقدم سميت جنة لأنها مستورة في الأشجار، والبستان يقال له جنة لأنه يستر ما تحته، والجن يقال لهم جن لأنهم مستورون عنا ما نراهم. لهم جنات جمع جنة تجري من تحتها الأنهار، تجري تسير الأنهار فيها، وجمع الأنهار لأن فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وكلها تجري في منازل أهل الجنة بغير أخدود، ما يحتاج أن يوضع لها خد تمشي فيها أو ساقي أو نحو ذلك. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين الخلود الاستمرار فالمرء مثلا قد يكون له جنة في الدنيا، يكون له بستان، يكون له حديقة، يكون له شيء من النخيل والأشجار وهكذا إلى آخره، لكن ما فيها خلود هذه، أما أن يموت هو ويتركها، وإما أن تفنى وهو حي يصيبها إعصار فيه نار فيحرقها. أما أنهار وجنات الآخرة فهي باقية مستمرة والمرء خالد فيها. والمرء في الدنيا إذا نال شيئا من النعمة مثلا ثم تذكر أنه تارك لهذا أو منزوع منه يتأثر، فهو بشر بنعيم الآخرة بأنه خالد فيه دائما وأبدا لا يتحول. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، نزل ضيافة وتكريم من الله، ما هي من شخص أو تجميع أو بكسبه وكده، لا، هذه ضيافة من الله جل وعلا. وجاء في الحديث من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، يعني سواء كان مسيره إلى المسجد صباحا أو مسيره إلى المسجد مساء، فالله جل وعلا يعد له ضيافة. والمتوجه إلى المسجد متوجه إلى ضيافة الله جل وعلا، وحق على المضيف أن يضيف ويكرم ضيفه، والله جل وعلا أكرم الأكرمين. نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار، والذي عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير للأبرار، يعني ما أعده الله جل وعلا للأبرار. والأبرار جمع بر، والبر هو الذي بر وعمل بالبر، وبر والديه وبر ولده، ومطلوب من المرء أن يبر والديه وأن يبر ولده، يبر والديه مكافأة لهم على ما قاموا به نحوه، ويبر ولده لأجل أن يقوم الولد ببره فيما بعد ويعيد إليه ويرد عليه ذلك، مثل ما بره والديه يبره ولده بإذن الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له. يقول الموت خير للمؤمن، يعني ما هو استعجاله، يعني إذا مات فيقال نال الخير، والكافر الموت خير له من بقائه في الدنيا. ومن لم يصدقني، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، فإن الله جل وعلا يقول وما عند الله خير للأبرار، ويقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فاستدل رضي الله عنه بأن الموت خير للبر والفاجر، لأن البر ينال ما عند الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول ما عند الله خير للأبرار، وخير للفاجر لأن بقاؤه في الدنيا زيادة في عذابه، يمهل وتكثر سيئاته وجرائمه وأعماله السيئة، فهو إذا مات يستريح ويستراح منه. وما عند الله خير للأبرار، فهو جل وعلا يخبر بأن ما عنده لعباده المؤمنين خير مما هم فيه في الدنيا مهما كانوا فيها منعمين. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى بالنسبة للمرء في الدنيا إذا فقد صفيه وخليله يبكي عليه إنه مات، بينما هو انتقل من دار الشدة ودار الضيق ودار النكد ودار التعب إلى الراحة والنعيم في روضة من رياض الجنة. ويمثل هذا رحمه الله بالتوأمين في البطن، يقول إذا كان في بطن المرأة توأمين فخرج أحدهم، اللي ما موجود باقي يصيح عليه يعني فقد أخاه خرج، بينما هو خرج من الضيق إلى السعة فهو لا يدري ما خروجه. كذلك المؤمن في الدنيا مثلا يبكي على صفيه إذا مات، بينما هو انتقل إلى روضة من رياض الجنة وإلى خير. فالله جل وعلا يقول وما عند الله خير للأبرار. فالمؤمن يعمل الصالحات ويجتهد فيها لينال الخير من الله جل وعلا.
قال المؤلف رحمه الله ومعناه لا تنظر إلى هؤلاء، لا تنظر إلى هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين.
لا تغتر بهم يعني لا تظنهم في حال خير أو سعادة، لا تغتر بهم، مآلهم إلى جهنم وبئس المهاد.
نعم. ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية كقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي قليلا. وقال تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة من المحضرين
من المحضرين في النار. والآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن، حتى لا يغتر المؤمن بحال أهل النعيم من الكفرة الفجرة، فلا يغتر بهم. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وقد يكون النعيم في الدنيا لبعض الناس استدراج والعياذ بالله، حتى لا يرعوي ولا ينتهي عما هو فيه ويستمر على عصيانه وطغيانه حتى يؤخذ على غره والعياذ بالله.
وهكذا لما ذكر حال الكفار أن مآلهم إلى النار قال بعده لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
والتقوى وصى الله جل وعلا بها، وقد يوصي بها في الآية الواحدة أكثر من مرة لأهميتها. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. يوصي بالتقوى جل وعلا أكثر من مرة في الآية الواحدة، وفسرها العلماء رحمهم الله بتفسيرات من أجمعها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فما يعمل الطاعة مجارات أو رياء، وإنما يعملها لأنها طاعة يعملها يرجو ثوابها عند الله، ولا يترك المعصية خوفا من الولاية أو خوفا من الوالدين أو نحو ذلك، وإنما يتركها خوفا من الله جل وعلا لأن الله يبغضها.
ثم قال بعده: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. عن عبد الله بن عمرو قال: إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. وعن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عند الله خير للأبرار. ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا إن أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل للإنسان إرادة غير ما يريد الله؟
الإنسان له إرادة وله اختيار وله إقبال وله إدبار وله عزم وله تراجع، لكنه في هذه كلها لا يخرج عما أراده الله جل وعلا. ما يمكن أن تختلف، فما ويقع فيه الإنسان من خير أو شر فهو باختياره، وهو لا يخرج عن إرادة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم.
يقول السائل: إذا دخلت المسجد النووي بعد صلاة العصر فهل يسوغ لي أن أصلي ركعتين في الروضة؟
نعم، تصلي ركعتين إذا دخلت المسجد في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل رجل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. وقال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الجنازة وسجود التلاوة، كل هذه تفعل في أوقات النهي، لأن النهي عن الصلاة غير ذوات الأسباب. فمثلا شخص دخل المسجد وجلس، نقول له: يا أخي قم وصل ركعتين بعد العصر أو بعد الفجر. يقوم ويصلي. شخص آخر جالس في المسجد، لما رأى صاحبه يصلي قام ليصلي، نقول له: لا يا أخي، الوقت وقت نهي، لا تصلي. قال: ألستم أمرتم هذا بالصلاة؟ نقول: نعم أمرناه، لأنه داخل دخل المسجد، فنقول له: لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أما الجالس والموجود في المسجد فلا يتنفل بعد العصر ولا بعد الفجر. مثلا طاف بالبيت بعد العصر أو بعد الفجر، نقول له: صل ركعتين سنة الطواف. جالس يقرأ القرآن بعد العصر أو بعد الفجر، طبق المصحف وقام ليصلي ركعتين، نقول لا يا أخي، الوقت وقت نهي، لا تصلي الآن.
يقول السائل: ما حكم الشرع في الزواج الذي نسمع به وقد سموه زواج المسيار؟
زواج المسيار زواج شرعي، يشترط له ما يشترط لأي زواج من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع، لكن الزواج هذا المرأة تتنازل عن بعض حقها، يعني ما تريد قسما كاملا، وإنما حسب ما يتيسر للإنسان يمر عليها، وإلا فهو يخطبها من أهلها ويزوجها أبوها أو أخوها أو وليها الشرعي، ولا يكون اتفاق بينه وبينها فقط، لأنه إذا كان هذا فهذا هو الزنا. أما الزواج فهو كسائر الأنكحة، لكنها تتنازل المرأة عن بعض حقها، ممكن أن تكون عندها أولاد لزوج مطلق أو زوج متوفى وتحب أن تلزمهم ولا تنتقل مع زوجها الجديد مثلا إلى سكنه وتبقى في بيتها وتأذن له في أن لا يقسم لها، وإنما يمر عليها حسب ما يتيسر له، لا حرج في هذا. يقول: نريد نصيحة نعمل بها في بلدنا. أقول: أوصيكم ونفسي بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإعراض والبعد عن محدثات الأمور، فقد كثرت البدع والمحدثات، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. فالبدع تهلك الأمة، والشيطان اللعين يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية والكبيرة من كبائر الذنوب، لأن المرء يعمل المعصية وهو مستحي، يعمل المعصية وقد يبادر بالتوبة والندم على ما فرط منه، وقد تتحسن حاله بعد المعصية، كلما ذكر معصيته خاف من جرمها. أما صاحب البدعة والعياذ بالله فهو ما يستغفر من بدعته، يرى أنه أتى بشيء جديد في الدين وأنه عمل مجهودا عظيما ونحو ذلك، بينما عمل هذا يبعده عن الله وعن رسوله. فعلى المسلم أن يحرص على العض على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، والبعد عن المحدثات والبدع، ويعرض عمله على كتاب الله وسنة رسوله إن عرف ذلك، وإلا يعرضه على من يثق عليه به من علماء المسلمين.
يقول السائل: كنت أصلي في صلاة أحد الفروض وخرج من جرحي دم، فسلمت وخرجت من الصف، فهل علي شيء؟
إذا خرج دم من الإنسان فإن كان يسيرا فهذا غير مؤثر، سواء كان من جرح أو من أنفه أو من فمه فهو غير مؤثر، وإن كان كثيرا فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. والأولى أن يعالج هذا بما يمسحه فيه من منديل ونحوه ويستمر في صلاته ولا يخرج من صلاته للدم اليسير، بل يستمر على ما هو عليه إن استطاع أن يوقفه.
يقول السائل: شاب من أهل مصر جاء إلى العمل ويريد أن يعتمر، ولكنه لم يلبس ملابس الإحرام حتى جاء إلى الحرم، فمن أين يحرم أو ما الفدية؟ وهل العمرة تجوز للحي والميت؟
إذا كان قدم من أي جهة يريد العمرة فالواجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر به أو يحاذيه، إن مر بميقات أحرم منه، وإن لم يمر بالميقات إذا حاذ الميقات على يمينه أو على شماله يحرم، ولا يلزم أن يقف في الميقات. هذا إذا كان جاء بقصد العمرة أو الحج، ما أحرم ودخل مكة نقول له يلزمك الرجوع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. يقول: يتعذر علي هذا، لا أستطيع، وأنا جيت بقصد العمرة. نقول: أحرم من الحل ويكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات. هذه حال جاء بقصد العمرة، لكن السائل يقول جاء للعمل، جاء للعمل وما أحرم، نقول لا بأس عليه ما دام أنه لم يأتي لحج ولا عمرة ومر بالميقات ولم يحرم فلا بأس عليه. يقول: أراد أن يعتمر بعدما وصل إلى مكة، نقول يخرج إلى الحل ويحرم منه ويدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه أو يحلق وقد أدى عمرته، ولا يلزمه الخروج إلى التنعيم كما يظن بعض الإخوة أن ميقات أهل مكة التنعيم. لا يا أخي، التنعيم حل، وهو أقرب الحل إلى المسجد الحرام، أقرب الحل الآن إلينا في هذا البقعة الشريفة هو التنعيم، بخلاف الحل في الجهات الأخرى فهو أبعد من التنعيم. وأحيا التنعيم لنزل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج بالأبطح، نزل بالأبطح، وأقرب الحل إليه التنعيم، فأمر صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بأخته عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم فأحرمت وأدت العمرة. فالمقيم بمكة ينظر إلى أي جهة من جهات الحل أقرب إليه ويخرج ويعقد النية ويدخل ويطوف ويسعى، لأن هذا ما تجاوز الميقات وهو يريد حجا ولا عمرة، وإنما تجاوز الميقات يريد العمل. فلما وصل إلى مكة واستلم عمله أو استقر فيه أو ما استلمه رغب في العمرة، تجددت عنده نية العمرة، نقول يخرج إلى الحل ويحرم منه، ولا يلزمه اغتسال ولا يلزمه لبس ملابس الإحرام في الحل، أو لبس ملابس الإحرام في بيته في سكنه وخرج وعقد النية. النية يعقدها في الحل ليجمع بين الحل والحرم في نسك العمرة، لأنه لابد لكل نسك حجا أو عمرة من الجمع بين الحل والحرم. فالمكي مثلا إذا أراد الحج يحرم من مكة ويخرج إلى الحل، المكي إذا أراد العمرة يحرم من الحل ويدخل إلى مكة. فهذا السائل مثلا دخل مكة بغير نية العمرة ورغب في العمرة نقول يخرج إلى الحل ويحرم ويدخل مكة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر من رأسه ولا شيء عليه.
يقول هل يجوز لبس شنطة صغيرة للنقود حال الإحرام؟
العمرة تصح للحي وللميت، تعتمر عن الميت متى شئت، وأما الحي فقد قال العلماء رحمهم الله لا تعتمر عنه إلا بشرطين: الأول أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، الثاني أن يكون عالما بذلك قبل أن تحرم بهذه العمرة عنه، يخبره قبل ويأذن لك في ذلك.
يقول هل يجوز لبس شنطة صغيرة حال الإحرام للنقود؟
هل يجوز لبس شنطة صغيرة للنقود؟ نعم لا بأس، يلبس الشنطة أو الكمر أو الحزام وفيه النقود أو لربط الإزار حتى لا يسقط ونحو ذلك، فلا حرج في هذا، لأن النهي عن المخيط ما خيط على قدر العضو مثل السروال والفنيلة والقميص والشراب ونحو ذلك مما خيط على قدر العضو هذا لا يلبسه المحرم، أما الحزام ونحوه فلا بأس بذلك.
يقول السائل ما حكم من يحكم بغير ما أنزل الله من القوانين، وإذا قلنا أنه إذا لم يعتقد أن حكم غير الله أحسن لا يكفر فإننا مطالبون بالدليل، فما الدليل على ذلك؟
الحكم بغير ما أنزل الله على أنواع وعلى مراتب وعلى أحوال، نوع منه كفر وخروج من الملة والعياذ بالله، ونوع منه كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج به المرء من الإسلام، ونوع منه يكون المرء مأجورا له أجر واحد، ما يكون له أجران، أجر واحد. كيف هذا؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن من حكم الله وأعدل وأصلح للناس ونحو ذلك فهذا كفر والعياذ بالله وخروج من ملة الإسلام، لأنه تنقص لحكم الله ويرى أن أحكام البشر أعدل وأصح من حكم الله فهذا كفر وخروج من ملة الإسلام. النوع الثاني يرى أن حكم الله أعدل وأحسن لكنه حكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو طاعة للحكام ونحو ذلك، أو محاباة لقريب أو صديق أو نحو ذلك، فهذا ليس بكفر لكنه كبيرة من كبائر الذنوب يحرم على المرء ذلك. النوع الثالث حكم بغير ما أنزل الله اجتهد في طلب الحق وحرص عليه وبحث وفتش في الكتب واجتهد وسعه لكنه ما وفق للحكم الصحيح، لما رفع حكمه لمحكمة التمييز نقضته، أو رفع لمجلس القضاء الأعلى نقضوه لأنهم يرون أنه حكم غير صحيح، فهذا له أجر واحد ما يعتبر آثم، وإنما له أجر واحد فإذا اجتهد وبذل وسعه في تلمس والحرص على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله لكنه ما وفق، ما أصاب الحكم الصحيح مع اجتهاده وبذل وسعه، فهذا له أجر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.